ليس بمخلوق ما ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. ليس هذا فقط، ليس هذا فعل صحابي، لا، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن هذا مرفوع. كيف كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم يديه قبل ركبتيه؟ الشاهد منه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، ما هو؟ يقدم يديه قبل ركبتيه. والحديث في صحيح ابن خزيمة رقم 27 و600، وهذا الحديث اسناده صحيح. وأيضا ثبت بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي، ثبت بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي أنه قال أدركت الناس. من هم الناس؟ الأوزاعي أدرك من؟ الصحابة السلف، أليس كذلك؟ يقول أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. انظر، أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. كما في صفة الصلاة في صاد 40 و100، الشيخ ناصر رحمه الله. إذن لا بد من تقديم اليدين قبل الركبتين، وهذه هي السنة، بل هذا هو الواجب الذي يجب على الإنسان أن يحافظ عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، وفي هذا القدر كفاية. إذا كان لديكم سؤال فحي هذا. نعم، 40 و100. لا، غير صحيح، لأن هذا من باب التخصيص والتقييد، وقلت لك إذا اختلف الحكم والسبب فلا صح التقييد، واضح؟ والحديث إذا كان على عمومه والثاني مقيد يبقى كما هو. الحديث الأول ما جاء فيه ما جزاؤه، أما الثاني على العموم جاء فيه الجزاء، واضح؟ فلا يصح أن نقيد هذا بذلك لأن الجزاء مختلف. واضح لك؟ المكيف. هذا المكيف. أيوه.
قال المكيف على سبب لا شعر ولا قول. هل في تعارض بين قول عبيدة رضي الله عنه رحمه الله في غريبة السبب إقبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جهله؟
لا، ما في تعارض. ما في تعارض أبدا. نعم. لا، يقول لابد، هذا ليس كف، هذا رفع. كف هو أن يجمع هكذا، واضح؟ فلا شك أنه ليس هناك تعارض. الأولى أنها تترك حتى يحصل على الأجر. تقول ما حكم دواء الربو الذي يكون على شكل بخاخ، فهل يفسد الصوم؟ وإذا كان الجواب بلا فهل يقاس عليه الدخان السجائر بحيث أنها هواء وليس لها جرم يدخل إلى الجوف وليست مغذية؟ وأيضا هناك شيء يلزق على الكتف. نقول أما حكم دواء الربو، دواء الربو هذا الذي يستخدمه لا يخلو من حالتين، إما أنه يستخدمه ولا يستطيع أن يستغني عنه فهذا حكمه حكم المريض، لأن هذا الجهاز لا شك أنه يصدر رذاذ، أليس كذلك؟ وهذا مفطر، فهذا الذي لا يستطيع أن يصوم بسبب ما به من مرض فإن حكمه حكم المريض المرض المزمن، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. أما الدخان المحرم الخبيث فلا شك أنه مفطر، لا شك. لماذا؟ لأن له جرى وليس كما قال. نحن إذا كنا نقول البخور كما هو تعلم كما تعلمون لا يجوز الإنسان أن يستخدمه في نهار رمضان، لماذا؟ نقصد من قريب. أما إذا بخر الثوب أمر آخر، لماذا؟ لأن له جرم، فما بالك بماذا؟ بهذا الدخان المحرم. صحيح أنه ليس كل محرم في رمضان مفطر، هذا صحيح، لكن هذا الدخان مفطر لأن له جرم ويستشعر به، بل قد يشبع من يأخذ هذا ويكتفي عن الأكل والشرب، أليس كذلك؟ فنقول لا شك أنه مفطر ولا يجوز.
تقول أيضا هناك شيء يلزق على الكتف يقوم مقام السجارة فيدخل النكتين في الجسم، فهل تفسد الصيام مع العلم بأن السجائر محرمة ولكن المراد معرفة الحكم بالنسبة للصيام؟
سبق الجواب بالنسبة للدخان. أما هذه المادة فأنا أول مرة أسمع بأنه يلصق شيء على الكتف ويؤخذ النكتين من هذه الجهة. فيه؟
ما شاء الله، الشياطين يشتغلون. إذا ما كفى هذا أوجدوا مخرج.
لا شك أنه محرم ولا يجوز، وإن كان هو لا يقوم مقام الغذاء فنقول قد لا يفسد، ليس بجزم لا يفسد الصوم، لكن لا يجوز، محرم وتزداد حرمته في رمضان لأنه خطير، وأيضا هو محرم لأن فيه ضرر. أما إن كان هذه المادة قد يستشعر فيها بالغذاء، يعني كانت كالطعام مغذية، فلا شك أنها مفطرة ومحرمة مع يعني التحريم التفطير.
تقول ما حكم الحقنة الشرجية لأمراض العظام أو المسكن لألم المسكن لألم الرأس، هل تفسد الصيام أم أنه لا بأس بها؟
أما الحقنة الشرجية التي هي كدواء لا شك أنها غير مفسدة للصوم، هذه ما تفسد الصوم لأنها ليست بمغذية وليست بطعام، وأدخلت أيضا في مكان غير مكان التغذية، وفوق ذلك قلنا هي ليست بمغذية، كما لو حقن الإنسان بماذا؟ بدواء، فإنه لا يفطر. الذي يفطر هو إذا حقن الإنسان بما يغذي وما يقوم مقام التغذية، وإذا أخذ من جوفه من فمه أي شيء فإنه يفطر، سواء كان مغذي أو غير مغذي من طريق الجوف. أما من غير طريق الجوف فإنه إذا كان مغذي فيأخذ حكمه، وإلا فلا.
تقول امرأة معتادة على أن يأتيها شيء قبل الحيض لونه بني، ثم يأتيها الحيض بعد يوم أو يومين أو في نفس اليوم، ولكن بعد ساعات طويلة فهل هذا الشيء البني اللون يعتبر من الحيض؟
إذا كانت تعني بهذا اللون البني هو من الدم، لا شك أنه من الحيض، فإنها تمسك حتى تنتهي منه، لأن القصة البيضاء كما تعلمون اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال بأن المراد في حديث عائشة حتى ترين القصة البيضاء المراد به خيط رقيق ينزل في نهاية الحيض، وبعضهم قال المراد به حتى ترين القطمة بيضاء ليس بها شيء، أي جافة ليس بها دم. وعلى كل، فإذا كانت ترى هذا البني لا زال ينزل في أوقات الحيض فعليها أن تمسك حتى ينتهي كليا.
بعد الحيض نعم القدرة والسلطة. تقول امرأة عادة حيضها 5 إلى 6 أيام، والغالب 6 أيام، وفي اليوم السادس صلت العشاء، وأثناء الصلاة نزل عليها دم أحمر فاتح، وشكت المرأة في نية صيام اليوم التالي وخشيت أن ينزل عليها شيئا ولكن لم ينزل، قالت إني أنا أصوم إلا إن نزل علي شيء، وأخرت الاغتسال وصلاة الفجر، فما حكم صيامها؟ إن نوت الصوم كما قالت هنا أنا نويت الصوم إلا أن حصل شيء، وكلنا يقول ننوي الصوم إلا أن نموت إلا أن نمرض إلا إلا إلا، هذا الاستثناء لا عبرة به، يعني ملغى، واضح؟ هذا الاستثناء لا عبرة به لأنه ملغى، كل إنسان ينوي أن يصوم ويعزم إلا أن حصل شيء، مرض فسوف أفطر، أليس كذلك؟ هذا الاستثناء أصلا تبع، لكن ينبغي على المرأة أن لا تستثني، بل تجزم وتستمر في عقد النية. وهذه المرأة إن كانت قالت أو عزمت، تقول قالت في النية نعم، إن كانت عزمت في قلبها على ذلك فإن صومها صحيح وليس عليها شيء، والله أعلم. يقرأ أي وين اللي ذكر؟ طيب إذن هذه الزيادة وهي قل هو الله أحد هي زيادة ضعيفة.
نعم. إذن وكان الأولى بالمصنف أن لا يذكرها إلا مبينا حكمها. الله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ولهذا أنا كنت أقول بأن الإنسان بعد الصلاة يقرأ بماذا؟ بالمعوذتين. هذا الذي كنت أكرر عليه دائما، واضح أنه يقرأ بالمعوذتين، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. لكن لما رأينا هذا أشكل علينا ولم يبين، لكن لما ظهر أنه ضعيف فلا حاجة لنا به، ونبقى على الأصل من قراءة آية الكرسي ومن قراءة المعوذتين دون قراءة قل هو الله أحد. بين نارين لا شك أنه يكف أفضل من الإسباب، وإن كان قد وقع في الكف، واضح يعني ظاهر أنه يقع، وإن كان الأولى أنه يقصر من البداية. مخيطة هذه هكذا كثوبنا يعني هكذا؟ ايه لكن مخيطة ما في اشكال، مخيطة هكذا يعني كهذه الصورة. بدون خياطة؟
بدون خياطة.
نعم اذا بخياطة انتهى، اما بدون خياطة لا. هو هذا الذي سأل عنه، ايه هذا البحث الذي الان سأل عنه. قلنا هنا لا شك انه هذا تكلمنا قلنا لا يجوز الاصل، لكن ماذا يفعل؟ وقع بين نارين، واضح ولا الاصل انه لا بد ان يقصر. نعم لا لا عليها أن تتوب إلى الله وتبادر بالقضاء متى استطاعت، واضح عليها أن تتوب إلى الله من هذا الفعل. لهذا نحن قلنا إن قضاء رمضان واجب على الفور ليس واجب على التراخي. كثير من الناس لا يبالي، يترك يترك يترك، ويستدل بحديث عائشة ما كنت أقضي إلا في شعبان، هي قالت ما كنت أقضي لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما كنت أستطيع أن أقضي لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة تستطيع أن تقضي وليس عندها شيء، ورغم ذلك لا تبالي. ولهذا كان الصحيح أن قضاء رمضان واجب على الفور للنصوص العامة الواضحة في ذلك، وهو أن الصحيح من كلام الأصوليين بأن الواجب يجب على الفور لا على التراخي، وهذه مسألة ذكرها الأصوليون وسيأتي بيانه إن شاء الله. تبادر بدفع الكفارة، نعم لا تتأخر. السراويل هذه يلبسونها لكن تحت الثياب، واضح السروال معروف، جاءت حديث كثيرة في السراويل، لكن ما يلبس. هل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في السروال؟ نعم لا شك جاء حديث صحيح، لا السروال وارد، لكن يضع فوقه الإزار، يضع فوقه القميص، يعني هذا الثوب هذا يسمى قميص، واضح هذا هو اللباس، أن تلبس هذا الثوب. السروال خاص نعم لا شك، نهي صريح واضح. تفيتم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة، وكذلك تكلمنا على ما يكره فعله في الصلاة، وبينا بعض الأذكار والأدعية المشروعة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. وقوله خامسا عن معاذ بن جبل قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقلت: بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال: يا معاذ، إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبينا هذا الحديث بالتفصيل. ثم ساق بعد ذلك سادسا عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وبينا معنى الاستثناء، بينا لكم معنى الاستثناء. الشاهد منه زاد محمد ابن إبراهيم في حديثه: قل هو الله أحد. وهذه الزيادة بعد المراجعة ظهرت أنها ليست بصحيحة، هذه الزيادة وهي قل هو الله أحد ليست بصحيحة، كما بينها الشيخ رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 72 و900. فهذا التنبيه كان تنبيه جيد من أخينا. كذلك بعضكم كان يسأل ويقول في مسألة تقديم الركبة أو تقديم الركبتين على اليدين، وبينت لكم بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعني به حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. بينت لكم في الدرس الماضي بأن هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه المستحب أن يقدم الركبتين قبل اليدين، وذهب آخرون إلى أنه يستحب أن يقدم اليدين قبل الركبتين. والذين قالوا بتقديم الركبتين قبل اليدين استدلوا بأحاديث، وبينت لكم القاعدة بأن كل حديث استدلوا به فهو ضعيف، ولم يبقى معنا إلا هذا الحديث والخلاف فيه. فقالوا بأن هذا الحديث مقلوب، أعني في نهايته، وهو وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا والأصل أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. قالوا وجه هذا الاستدلال أن البعير يبرك على ماذا؟ على يديه، وأنت أمر بأن تخالف البعير فلا تبرك على يديك، وإنما تنزل على ركبتيك، هكذا قالوا. فقالوا أول ما ينزل من البعير ما هو؟ قالوا تنزل يداه، أليس كذلك؟ فقالوا هذا دليل على أنك يجب أن تخالف البعير فتقدم ركبتيك قبل يديك. هذا حاصل ما استدل به أصحاب هذا المذهب مع الأحاديث الضعيفة التي قد قلنا لكم بأنها ضعيفة، وقلنا بأن هذا الاستدلال ليس بصحيح، وبينا لكم ضعف هذا الاستدلال من وجوه. أولا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فلا يبرك، انتبهوا لهذا القيد. ثم ثانيا، قولكم بأن البعير أول ما ينزل على يديه هذا غير صحيح ولا نسلم لكم به، فإننا لا نعلم في كتب طواميس اللغة إلا وأن ذوات الأربع لا توجد الركبة إلا في اليدين، وهذا مما هو معلوم، وقد دل على ذلك الحديث الصحيح الذي جاء في مطاردة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فماذا قال الراوي؟ فغاصت قدما الخيل إلى ركبتيه. إذن ركبة ذوات الأربع لا شك أنها في اليدين. والبعير أول ما يبرك إنما يبرك على ركبتيه التي في يديه ولا يبرك على يديه، لأن الأصل للبعير أو الدابة ذوات الأربع الأصل أن اليدين على الأرض أصلا، حتى نقول ينزل على يديه وما ينزل على يديه، وإنما ينزل، والتعبير الأصح أن يقال يبرك على ركبتيه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك، والذي نعلمه من اللغة بأن البروك للإنسان لا يكون إلا على الركبتين، ولا يعلم بأن البروك يكون على اليدين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاك عن البروك كما يبرك البعير، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك لا تبرك على ركبتيك كما يبرك البعير على ركبتيك، فخالفه وانزل على يديك. ولهذا قال في نهاية الحديث وليضع، ولم يقل وليبرك على يديك. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في نهاية الحديث وليضع، ولم يقل وليبرك على يديه، لأنه لا يعرف في اللغة بأن البروك يكون على اليدين، وإنما يكون على الركب، وذلك كما جاء في حديث أبي بكر قال فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا ما شئتم، قال فسأل القوم وسألوا حتى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبرك القوم على ركبهم. انظر، هذه هي اللغة العربية، فبرك القوم على ركبهم، فدل هذا على أن البروك لا يكون إلا على الركبة من الإنسان، أما من ذوات الأربع كالبعير مثلا فإنه أول ما يبرك إنما يبرك على ركبته التي في يديه، يبرك على ركبته التي في يديه. واسأل أي عربي من أهل البادية الذي يعيش مع الجمال فإنه سيقول لك بأن البعير لا شك أنه أول ما ينزل ينزل على ركبتيه، هذا مما هو معلوم معروف. ولهذا قلنا لكم بأن تقديم اليدين على الركبتين واجب وليس مستحب، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم مشابهة البعير، وكذلك بأمره وليضع، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة. يؤيد هذا أنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم يديه قبل ركبتيه، ثم قال لما سئل عن هذا الفعل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه. كذلك قال الأوزاعي كما ثبت عنه بسند صحيح أدركت الناس، ويعني بهم الصحابة، كانوا يقدمون أيديهم على ركبهم. فكل هذه الأدلة صريحة واضحة في أن السجود إنما يبدأ باليدين قبل الركبتين، وهذا هو الأسلم، وكما هو معلوم الأقرب إلى نزول الإنسان إلى الأرض. أما أنه إذا قدم الركبتين لا شك أنه لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، بل إذا كان في مكان الأرض تصدر صوتا لا شك أنه سيصدر منه صوت، لأنه سيضرب بركبته الأرض. ولهذا لا شك أن السنة تقديم اليدين على الركبتين. واضح لك؟ نعم، هذا هو الصحيح، تقديم اليدين على الركبتين. لا، هو يتكلم عن المكروه، ما يكره فعله، يكره تقديم الركبتين على اليدين، لا شك، ونحن قلنا يحرم ليس يكره فقط. نعم، واضح لك؟ ويتكلم عن المكروهات لا يتكلم عن المستحبات. واضح لك؟ فاقلب، يعني ما يكره يقابله المستحب. الكاف تفيد التشبيه، كما أي كما يبدأ البعير بركبته فلا تبدأ مثله. واضح لك؟ هذا هو المراد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسطول يديه في السجود. قال
نعم، أي ومما يكره فعله في الصلاة بسط اليدين في السجود، وهذا أمر خطير، وقد نجد من بعض الناس أنه يفعل ذلك. كيف يكون هذا البسط؟ بأن يسجد وتلامس اليد من الكف إلى المرفقين الأرض، وهذا إنما هو من فعل الكلب كما سيأتي الآن. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لنا مثل السوء، هذه الحيوانات لا يجوز لك أن تتشبه بها، ولهذا هذا الفعل في الصلاة محرم كما سيأتي. ولهذا قال
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا
في السجود. لابد للإنسان إذا سجد، ونحن بينا لكم في صفة الصلاة من هذا الكتاب كيفية السجود، إذا سجد عليه أن يجافي، إذا لم يكن مأموم عليه أن يجافي، وكذلك عليه أن لا يلصق بطنه بفخذيه لأن هذا مخالف للسنة، بل عليه أن ينبسط ولا يلصق بطنه بفخذيه وكذلك يجافي. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالاعتدال، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فقال اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. الشاهد ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وكلكم يعلم الكلب إذا جلس كيف يجلس، واضح كيف يبسط ذراعيه. ولهذا قلت لكم بأن هذه الصفة محرمة. لماذا؟ لأنه لا يجوز الإنسان أن يتشبه بالكلب الذي قد جاءت أحاديث كثيرة في بيان ما فيه. نعم.
قال الثالث عشر الصلاة بجمال الطعام أو
هو نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومما يكره فعله في الصلاة أيضا الصلاة بحضرة الطعام، بحضرة الطعام بمعنى أن الطعام أمامك وحضر وقت الصلاة، فينبغي عليك أن تأكل ولا تذهب إلى الصلاة. قال أو هو يدافع الأخبتين. ما هما الأخبتان؟ البول والبراز. وهو يدافع الأخبتين أو يدافعه الأخبتان، فهو في هذه الصفة لا يقدم على الصلاة. وسنبين لكم حديث عائشة الآتي وما فيه من تفصيل. قال
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو
نعم. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة، انتبهوا، لا نافية، لا نافية، وصلاة نكرة، أليس كذلك؟ لا صلاة، ولا النافية إذا دخلت كما قلنا لكم لا تعمل عمل إن في ماذا؟ في النكرات، أليس كذلك؟ تعمل عمل إن في النكرات، ونكرة وصلاة نكرة. إذن النكرة المنفية تفيد العموم، أليس كذلك؟ النكرة التي سبقها نفي أو نهي اعلم أنها للعموم كما قال الأصوليون. هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة، الأصل في النفي ماذا؟ إما أن يكون نفي للذات، وإما أن يكون نفي للحقيقة، وإما أن يكون نفي للصحة، وإما أن يكون نفي للكمال الواجب، وإما أن يكون نفي للكمال المستحب. خمسة النفي، إما أن يكون نفي ذات أو نفي حقيقة أو نفي صحة أو نفي كمال واجب أو نفي كمال مستحب. واختلف الأصوليون والعلماء في النفي، هل هو مجمل في هذه الأمور أو هو ليس بمجمل حقيقة في أحدها؟ واضح؟ ذهب الجمهور بأنه ليس بمجمل، وخالف الحنفية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة مع الجمهور، خالفوا الجمهور فقالوا هو مجمل، ولهذا لا نأخذ به حتى تأتي قرينة توضح ما المراد بالنفي. والصحيح ما عليه الجمهور من أن قولك لا رجل في الدار تنفي أنه لا يوجد جنس الرجل في الدار، أليس كذلك؟ أما في الشرع فإن هذه الصفة وهذه الصيغة إذا صدرت فالأصل فيها هو نفي الصحة الذي هو نفي الحقيقة، يعني لا توجد صلاة صحيحة شرعية. معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بماذا؟ بغير وضوء. لا صلاة، ما المراد بالنفي هنا؟ أي لا صلاة صحيحة شرعية، لا توجد هذه الصلاة ذات الصلاة، منتبه، وإن كان حقيقة الصلاة وذات الصلاة موجودة، لكن هذه الصلاة هل هي الصلاة الشرعية؟ لا. لو أن رجل صلى متعمد بغير وضوء الصلاة وجدت، لا شك الرجل قام وكبر وركع وسجد، نقول هذه الصلاة هي من جهة الذات موجودة، لكن الذات الشرعي الحقيقة الشرعية الصحة الشرعية هل الصلاة هذه موجودة؟ أبدا، هي غير موجودة. ولهذا من صلى بغير وضوء قلنا إن صلاته باطلة، أليس كذلك؟ من صلى بغير وضوء قلنا إن صلاته باطلة. عرض فريق فقال إذا كان كذلك ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له؟ هل لا إيمان له مطلق كافر؟ قلنا أبدا، لا إيماننا كامل. قالوا لنا لماذا صرفتموه؟ قلنا لوجود القرينة وهي إجماع أهل السنة على أن لا إيمان هنا أي لا إيمان كامل، لأن الأمانة لا يكفر من جحدها إلا من استحل، أما من فعلها فإنما هو فعل كبيرة ولا يكفر. واضح لكم؟ قلنا القرينة. نرجع الآن إلى الحديث الذي معنا، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضرة طعام. قلتم بأن الأصل في النفي نفي الصحة، فهل من صلى والطعام موجود وقام من على الطعام فذهب إلى الصلاة وصلى، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ قلتم بأن الأصل فيه نفي الصحة، إذن لا توجد صلاة صحيحة، لا توجد صلاة صحيحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء ولا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، هنا لا صلاة بحضر الطعام ولا فرق. قلنا هذا هو الأصل، الأصل أنه لو صلى بحضر الطعام قلنا إن صلاته باطلة إذا كانت نفسه تشتهي الطعام، هذا كأصل. لكن جعلنا نخرج عن هذا الأصل وقلنا بأن النفي هنا ليس نفي صحة بل هو نفي كمال، وهو كمال مستحب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة أي لا صلاة كاملة مستحبة، نفي مستحب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا الأمر هو للاستحباب وليس للوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا صلاة بحضر الطعام، نقول لو أن رجل قام وصلى ونفسه تشتهي الطعام صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذن ما الذي جعلكم تقولون بأن النفي هنا نفي كمال؟ أليس الأصل نفي الصحة؟ قلنا لا شك الأصل نفي الصحة. الذي جعلنا نقول بأن النفي هنا نفي كمال الأدلة الخارجية التي دلت بأن النفي هنا نفي كمال. ما هي الأدلة؟ اكتبوا هذا الأمر حتى لا تنسوا. الأصل فيه أنه لنفي الصحة، ولكن هنا هو لنفي الكمال. لماذا؟ لوجود الدليل. وأول تلك الأدلة ما ثبت عن جعفر ابن عمرو ابن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ذراعا يحتز منها. انظر، إذن يأكل ذراع يحتز، إذن هو نفسه في الطعام، أليس كذلك؟ لأنه لو لم تكن نفسه في الطعام ما احتز وأخذ يأكل صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. فدعي إلى الصلاة، انظر، وهو في حال ماذا؟ وهو في حال الأكل. فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. لو كانت كان النفي هنا نفي صحة لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قوموا أنتم صلوا أنا ما زال الطعام عندي. أليس كذلك؟ فدل هذا على أن النفي هنا إنما هو نفي للكمال. والحديث رواه الإمام البخاري برقم 75 و600. إذن اتضح لنا بأن النفي هنا نفي كمال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ونفسه بالطعام صلى الله عليه وآله وسلم فقام إلى الصلاة. قام إلى الصلاة. وكذلك ما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبه. قبل الصلاة يفطر على ماذا؟ على رطبه قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى ثمرات، فإن لم يكن ثمرات حسى حسوات من الماء، حسى حسوات من ماء. راجع الإرواء رقم 22 و900. ولا شك أن الذي يقوم وهو صائم والطعام قد وضع أمامه، هل نفسه تشتاق إلى الطعام أو لا تشتاق؟ لا شك أنه يقوم ونفسه مشتاقة إلى الطعام، لكن رغم ذلك قام يصلي وصلاته صحيحة، أليس كذلك؟ والجلوس للطعام إنما هو رخصة، إنما هو رخصة مستحبة. لماذا؟ لأنه لو قام يصلي وقلبه مشتاق إلى الطعام لا شك أنه سيؤدي هذا إلى التقليل من الخشوع، أليس كذلك؟ لا يؤدي إلى نفي الخشوع بأكمله، وإنما يؤدي إلى التقليل فيه. والخشوع لابد أنه ولا شك أنه مستحب أن يكون موجود بأكمله، ولكن لو نقص هل الصلاة باطلة؟ لا شك أنها لا تقص. إذن هذه القرائن وهذه الأدلة دلت على أن النفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضر الطعام المراد به نفي ماذا؟ نفي الكمال، نفي الكمال. ونقله أيضا نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى، لأن النفي هنا نفي كمال يعني ليس بواجب، يعني إذا قام الإنسان وصلى بأن صلاته صحيحة مع أن نفسه تشتهي الطعام. نقل هذا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما، كما في المغني في المجلد الثاني في 73 و300. إذن انتهينا من الجزء الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضر الطعام. إذن الجزء الأول النفي فيه نفي نفي كمال. بقي علينا الجزء الثاني وهو ولا، يعني ولا صلاة. العطف هنا معطوف على ماذا؟ النفي لا، أي ولا صلاة أيضا. وهو يدافعه الأخبثان، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. هنا النفي لا شك أنه يبقى على أصله وهو نفي الصحة وليس نفي كمال. لماذا؟ لأننا لم نجد قرينة حتى نصرف هذا الحديث عن ظاهره. فالأصل يبقى كما هو. فلو قام الإنسان وهو يدافعه الأخبثان بمعنى المدافعة، لأن المدافعة مفاعلة مبالغة ليست مدافعة يسيرة، لا، يدافعه الأخبثان يعني هو يدفع ما أتاه من بول أو من غار، أليس كذلك؟ فإذا وصل إلى هذه الدرجة لا شك أنه لا يشعر أنه في الصلاة، بل لا يدرك ماذا يقول الإمام، أليس كذلك؟ فهذا لا شك أنه لا صلاة له. هذا الذي وصل إلى هذه الدرجة لأنه يدافع بشدة فإنه لا صلاة له، ولو صلى فإن صلاته باطلة. لو صلى وأكمل هذه الصلاة وهو على هذه الحال فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ الذي يصلي بغير وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان سيان. كما قلنا لكم الأصل في النفي نفي الصحة، نفي الصحة. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك الظاهرية والإمام مالك رحمة الله على الجميع، كما نقله ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني في 75 و300. إذن علمنا بهذا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام بأن النفي هنا نفي كمال لوجود القرين. وقوله في تتمة الحديث ولا يعني ولا صلاة وهو يدافع الأخبثان، النفي فيه نفي الصحة لعدم وجود دليل أو قرينة تصرف هذا النفي عن أصله، تصرف هذا النفي عن أصله. ثم قال
الرابع عشر مسابقة الإمام.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى مسابقة الإمام، بمعنى أن هذا الإنسان يركع قبل الإمام ويقوم من ركوعه قبل الإمام ويسجد قبل الإمام. هل هذا الفعل مكروه؟ هل هذا الفعل محرم؟ وإذا سابقه هل صلاته باطلة أو ليست بباطلة؟ هذا ما سيأتي تفصيله. عرفتم؟ إذن سنبحث من جهتين، أولا من جهة الحكم، والحكم مركب من شيئين، إذا فعل هذا سهوا فما حكمه وما جزاؤه، من جهة هل يعيد أو لا يعيد وهل الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة. البحث الثاني من فعل ذلك متعمدا، ما حكم هذا الفعل وهل يعيد الصلاة أو لا يعيد، هذا ما سيأتي بيانه وبحثه. نبدأ ببيان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجمع الله رأسه رأس الإمام أو يجمع الله صورته صورة الإمام؟
نعم، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث، هل هو على حقيقته بمعنى أنه إذا سابق الإمام يتحول رأسه رأس حمار، أو المراد به المجاز بأنه كالحمار بليد، كيف يسابق الإمام ويتقدم عليه وهو يعلم أنه لا ينتفع بهذه المسابقة لأنه مقيد بإمامه؟ اختلف العلماء في هذا على قوله، وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أن المراد به الحقيقة، لأنه أولا لا مجاز كما هو معلوم، وإن سلمنا فإن أحاديث أخرى تنفي هذا كما قال الحافظ ابن حجر لأنها وردت رأس كلب كما جاءت في نصوص أخرى، وأيضا يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، أين الصورة من الرأس؟ أليس كذلك؟ أما الرأس يعني أن رأسه رأس حمار كيف يسابق بليد، لكن الصورة ما يستطيع أن يتأولها بما تأول هذا التأويل. ولهذا كان الصحيح بأن المراد أنه قد يتحول هذا الإنسان رأسه رأس حمار حقيقة. ولهذا نقل ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام بأنه قد حصل هذا في الدنيا، وقد جاءت قصص أن بعضهم قد سابق الإمام وحول الله رأسه رأس حمار حقيقة. لماذا؟ لأنه انتبه ولم يبالي بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الحديث إن كان دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيا ويل من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول. وإن كان هذا خبر فإن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه صدق، لا يقبل الكذب بأي حال من الأحوال، أليس كذلك؟ ولهذا كما قلت لكم قال العلماء إن لم يتحول في هذه الدنيا فلا مانع من أنه يتحول يوم القيامة ويصبح رأسه رأس حمار. ولهذا ذكر بعضهم قصة حصلت لأحدهم أنه خرج لطلب الحديث فطرق على إمام أو على رجل كان يحدث الناس، وكان يحدث من وراء الستار، فطرق عليه
ويجد أن الطلاب لا يرون هذا الشيخ، وإنما هو يحدث من وراء الستار ويلقي عليهم الأحاديث، وهذا الغريب الذي جاء لازم هذا الشيخ. ولكن الذي أدهشه أن هذا الشيخ لا يتحدث إلا من وراء هذا الستار ولا يكشف الستار. فمرت السنون فقال هذا التلميذ لشيخه، قال له أريد أن أعلم، طبعا لما مر عليهم هذا الحديث قال أريد أن أعلم لماذا أو أعرف لماذا أنت تحدث من وراء الستار، لماذا لا تجعلنا ننظر إليك؟ فقال له ما الفائدة؟ قال له نريد أن ننظر، وعن من نأخذ؟ هل جن من وراء الستار الذي نأخذ عنه أو بشر؟ نحن لا ندري، أليس كذلك؟ هذا التلميذ كان لوحده. قال يا بني سأخبرك الخبر، قال أنا قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة هذا، فلما مر بي قلت في نفسي أحق يتحول رأس الإنسان رأس حمار؟ فقلت لأفعلن ذلك الأمر وأجر. قال ففعلته، فانظر إلى صورتي، فرفع الستار فإذا رأسه رأس حمار، فإذا صورته صورة حمار. والله أعلم بهذه القصة، وإنما يذكرها العلماء. فكما قلت لكم أن الإنسان لا يتعرض لوعيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لوعيد الله تعالى، لأنه إذا لم تصب في الدنيا فإنها ستصيبك في الآخرة، أو ستتعرض لك في هذه الدنيا على مرات وكرات. فالإنسان يحذر من مخالفة الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا الأمر ليس بالهين. قال أو يجعل الله صورته صورة حمار. هنا مسابقة الإمام، قلت لكم بأن هذه المسألة سنبحث فيها من هذه الجهات. فنقول أولا مسابقة الإمام محرمة، مسابقة الإمام محرمة، بل بعض أهل العلم نقل الاتفاق على ذلك، قال اتفق العلماء على أن مسابقة الإمام محرمة، ويكفيك هذا الوعيد والتهديد الشديد، أليس كذلك؟ لكن حصل الخلاف بين العلماء هل تبطل صلاة المسابق عمدا أو لا، هل تبطل صلاة المسابق عمدا أو لا. إذن الآن سنبحث في من؟ في الذي يسابق الإمام عمدا، يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام ويقوم قبل الإمام، هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ ذهب إلى البطلان طائفة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد كما في رواية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 23 في 36 و 30.